وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أجيب على سؤال ألح على الإجابة عنه بعض الإخوة، يقول لبيان الحكم الشرعي فيما يتصور. يسأل الأخ السائل: أما إذا كان حديثي البارحة في درس التلفزيون عن ذلك الجار الذي كان مسرفا على نفسه ثم اهتدى، إذا كان ذلك غيبة، أليس هذا غيبة؟ الواقع العكس تماما، هذا ثناء عليه وليس غيبة له. فنحن أوضحنا كيف أن الله سبحانه وتعالى اجتذبه إلى الهداية وكيف كان سعيدا بها، على أن هذا الحديث عنه ذكر قبل هذا مرة وأمامه وعلى ملأ، وكان سعيدا بهذه القصة، بل هو يحب أن يرويها بنفسه للناس جميعا. ولذلك يعني الغيبة، واضح الفرق بين الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما تكره، أما ذكرك أخاك بما يدخل السرور على قلبه، من الذي يتصور أنها غيبة؟ هذه ليست غيبة إطلاقا. في آخر درسنا الماضي وقفنا عند أول الحديث الذي قرأنا نصه في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قرأنا نص الحديث ثم أرجعنا تفسيره إلى هذا اليوم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الساخن، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك أو ما دمت على ذلك. رواه مسلم. يقول هذا الرجل، وهو واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام: إن لي قرابة، ولم يعين من هم هؤلاء القرابة، فلعلهم أصول ولعلهم فروع، والأغلب أنهم حواشٍ، كأخ، كأبناء عمومة، كأبناء خؤولة، نحو ذلك. والكل يدخل تحت اسم القرابة، الأصول والفروع يعني عمود النسب والحواشي، كل هؤلاء يدخلون تحت اسم القرابة وذوي الرحم. شكى هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرابته هؤلاء يصلهم، ولكنهم يقابلون وصله بالقطع، ويحسن إليهم، ولكنهم يقابلون إحسانه بالإساءة، ويحلم عليهم، يوسع صدره لإساءتهم، ولكنهم يجهلون عليه. والجهل هنا بمعنى السفه، أي يتسافهون عليه. الجهل يأتي في اللغة بمعنيين، يأتي بمعنى عدم معرفة الشيء، وهو المعنى الذي يقابل العلم، وتأتي كلمة الجهل بمعنى السفه، ومنه قول الشاعر العربي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي ألا لا يتسفهن أحد علينا فنقابل سفهه هذا بأمثاله. وقول الرجل لرسول الله هنا: وأحلم عنهم ويجهلون علي، أي أوسع صدري وأتحمل إساءتهم، ولكنهم يقابلون تحملي هذا بسفه يقابلونني به. وكأن الرجل أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أقطعهم نظرا إلى أنهم يعاملونني على هذه الشاكلة، أم أظل على صلة بهم نظرا إلى أنني قد أعذرت وقد صبرت وصابرت فلم أستطع مزيدا على ذلك؟ هذا ما يعنيه هذا الصحابي السائل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، إذا كان كلامك هذا صحيحا ولست مبالغا فيما تقول، فعلا أنك تصلهم ويقطعونك وتحسن إليهم ويسيئون إليك وتحلم عنهم ويجهلون عليك، إذا كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، أي فاعلم أنك بإحسانك هذا وبحسن صلتك بهم وبتحلمك عليهم تؤذيهم أكثر مما يؤذونك. هذا كلام دقيق منه عليه الصلاة والسلام. ويشبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما قد ينالهم من الأذى بسبب صبره على جهالتهم عليه، وبسبب إحسانه المقابل لإساءتهم إليه، يشبه الأذى الذي ينالهم من هذا العمل بمن يستف الرماد الساخن. الرماد، وأي رماد؟ الساخن. تخيل أن إنسانا يوجرك من هذا الرماد الساخن، أي يحملك حملا على أن تستف هذا الرماد الساخن، هل تتصور كم يتعذب الإنسان الذي ابتلي بوضع شيء من هذا الرماد في فمه؟ فما بالك بمن يستفه وبمن يمتلئ فمه من ذلك. يشبه المصطفى عليه الصلاة والسلام الأذية التي تنال الإنسان المسيء عندما يجد في المقابل إحسانا بهذا الأمر. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي لن يزال لك أنصار من الملائكة يقيضهم الله لك، تنتصر بهم وتتقوى بهم ويجعل الله لك منهم جندا ما دمت على هذه الحالة. إذن الذي ننتهي إليه من هذا الكلام، وقد علمنا السؤال الذي طرحه من خلال كلامه هذا ذلك الصحابي، الذي نفهمه أن الشريعة الإسلامية لا تعطي العذر لمن كان له قرابة يؤذونه ويواصلون الأذية له لا تعطيه العذر في أن يقابل أذيتهم بمثلها، بل ينبغي أن يسير على النهج القويم الأصلي. أمر الله سبحانه وتعالى أن نرعى الرحم وأن نقدرها حق قدره وأن نصل أقاربنا، لكن الله لم يقيد هذا الأمر بحالة، بل أطلق الحكم. واللفظ المطلق كما قال علماء الأصول يجري على إطلاقه، لا يتقيد بحال من الأحوال. فسواء أساء إلي قرابتي أو أحسن، وسواء واصلوني أو قطعوا مهمتي التي يكلفني الله عز وجل بها، على كل حال أن أصلهم وأن لا أسيء إليهم. هذا هو جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل، ومنه نأخذ هذا الحكم الذي فهمناه. نحن مكلفون بأمر من الله أولا، ثم بتأكيد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، بأن نصل قرابتنا، نصل أرحامنا. وقد أمرنا الله بهذا بطريقة فريدة تستثير النظر وتنبه إلى الخطورة، أن الأمر من الخطورة بمكان. انظروا إلى هذا الأسلوب: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فأمر الله عز وجل أولا بتقواه، بأن نتقيه، أمر الله عز وجل بأن نتقيه، ثم قرن هذا الأمر بأمر آخر فقال: والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به، أي تسألون بجاهه، تسألون به أو تحلفون به، واتقوا الأرحام. أن يقرن الله عز وجل الأمر بتقوى الأرحام بتقواه يدل على أهمية قصوى يعيرها البيان الإلهي لصلة الرحم. وإذا كان الأمر كذلك، فما ينبغي أن نتصور أن هذا الأمر خاص بحالة واحدة، عندما أجد المعاملة الحسنة من قرابتي أبادلهم المعاملة الحسنة بمثلها. لو كان الأمر كذلك لما احتاج هذا الإنسان إلى أن يأمره الله عز وجل بصلة الرحم، ولما احتاج إلى أن يضع هذا الأمر في مكانة باسقة يجعل هذه المكانة مجاورة للأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان الذي يرى أن أقاربه يصلونه ويحسنون إليه ويوادونه أكيد لن يقابل ذلك إلا بالمثل، فما الحاجة إلى أن يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يصل أرحامه وأن يحسن إليهم وبأن يتقي الله فيهم؟ هذا يعني هذا الأمر الإلهي الذي فيه العزم العجيب، يعني أن الله عز وجل يحذر الإنسان الذي وجد السبيل إلى مواصلة أقاربه وأرحامه سبيلا وعرة، سبيلا صعبة من جراء إساءتهم إليه ومن جراء الأذية التي تصله منهم. هذا وأمثاله هم الذين يقول الله عز وجل لهم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهذا دليل آخر على أن اللفظ هنا يجري على إطلاقه، والمطلق كما قلنا يجري على إطلاقه، ولا يجوز أن يقيد إلا بقيد من الشارع نفسه، بقيد من البيان الإلهي أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ولكي نوضح تتمة الأمر نستدرك ونوضح حالة استثنائية قبل أن نعود ببيان بعض الجوانب الهامة في هذا الموضوع. لو أن أحد قرابتك أساء إليك إساءة تجعله معرضا لإقامة حد، لقصاص، لنحو ذلك، فهذه حالة استثنائية، أي لك أن تطالب بالحد الذي استوجبه هذا الذي فعل فعلته السيئة ولو كان قريبا لك. إذا ارتكب موجب قصاص لك الحق أن ترفع عليه دعوة وأن تطالب بالقصاص أو بما دون القصاص من دية أو أجزاء دية، ولو كان الرجل الذي أساء هذه الإساءة البالغة قريبا لك. إذن الحديث النبوي لا يتكلم عن إساءة بلغت ارتكاب حد أو بلغت ارتكاب ما يستوجب القصاص، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أجاز لها فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولا مانع أبدا من أن تطالب برفع هذه الظلامة عنك. ولكن مع هذا إن أردت أن تسأل عما هو الأفضل وعما هو الأقرب إلى مرضات الله عز وجل، فيظل الأفضل هو المسامحة والتجاوز والعفو. هذا إن ملك صاحب الحق أن يعفو أو أن يتجاوز. أما إن كان في أصحاب الحق من لا يملك ذلك فالأمر يختلف. فلو أن رجلا أساء إلى أحد من قرابته إساءة بالغة أخضعته لإقامة حد أو قصاص أو نحو ذلك، وكانت الذين هم أصحاب هذا الحق أطفال، العفو غير وارد أبدا، ذلك لأن الطفل ليس مؤهلا للعفو وأخوه لا يملك أن يعفو عنه، إذن يبقى الحق على حاله، بل لابد أن ننزل به العقوبة، وإن كانت العقوبة مالا لابد أن نتقاضى المال، أو أن ننتظر حتى يكبر هذا الصغير ويبلغ الحلم، وعندئذ نسأله عن رأيه، فإن عفا فعفوه عندئذ يصبح نافلا. هذه نواحي تشريعية محددة تشكل وضع استثنائي عن هذا الكلام الأخلاقي العام الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن الذي نحن بصدده إنما هو موضوع وصل وقطع، تصل قرابتك ويقطعونك، تحسن إليهم ولكنهم يقابلون الإحسان بالإساءة، والإساءة ليست عبارة عن ارتكاب جرم يخضع صاحبه لإقامة حد أو نحو ذلك، وتحلم عليهم ويتسافهون عليك. في مثل هذه الحالة أنت مدعو إلى أن تقابل الشر بنقيضه، وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. بعد أن عرفنا مدى قداسة الرحم في ميزان الشرع وفي حكم الله سبحانه وتعالى، وتبينا من خلال ذلك معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعود فنوضح واقعا لعلنا جميعا ندركه. أكثر الأسر، بل أكثر الكتل التي تشكل قرابة ونسيج رحم، أكثر هؤلاء الناس يشيع فيما بينهم إشكال من هذا الذي قاله هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل أن تجد أسرة كبيرة أو صغيرة إلا وقد يتسرب إلى داخل هذه الأسرة بعض السوء في المعاملة من أطراف عدة أو من سائر الأطراف. ولعلنا إذا استعرضنا علاقة الأسر، أعضاء كل أسرة بالآخرين، لن نجد ولا 10% ساد فيما بينهم الوئام كما ينبغي، وسادت المعاملة بالحسنى كما أمر الله عز وجل، بل لابد أن تجد في أكثر الأحيان عوامل الشقاق، عوامل القطيعة، عوامل الإساءة قد تسربت إلى هذه الأسرة، بل كثيرا ما تتسرب هذه الظاهرة إلى البيت الواحد. الأسرة الكبيرة في أكثر الأحيان تكون مؤلفة من عدة بيوت، ولكن المشكلة قد تكون أشد وأكثر تعقدا من هذا. ربما وجدت البيت الواحد الذي يضم زوجين وأولادا تجد هذه المشكلة قائمة، تشكو الزوجة من أذية الآخرين أو يشكو الزوج من أذية الآخرين، ويسود في البيت الواحد القطيعة وتسوء العلاقات، لا بين أعضاء الأسرة الكبيرة بل بين أعضاء البيت الواحد الأسرة الصغيرة جدا. ترى ما السبب في أن يستشري هذا الشر بهذا الشكل؟ هما سببان اثنان لا ثالث لهم. الأول العوامل الدنيوية التي تهيمن على قلوبنا وعواطفنا. هذه العوامل الدنيوية تلعب دورا كبيرا في بذر عوامل الشقاق في الأسرة بل في البيت الواحد. أقصد أن أعضاء هذه الأسرة كبرت أو صغرت يسعى كل منهم إلى أن يهيمن على ملاذه، على شهواته وأهوائه، وأن ينقض على مصالحه الدنيوية الخاصة به، والثاني كذلك، والثالث كذلك، والرابع كذلك. وإذا كان كل إنسان منا، نحن أعضاء أسرة واحدة، يتجه إلى هذا الهدف ويسعى لاهثا إلى هذه الغاية، فلا بد أن يقع التصادم ولا بد أن يقع الشقاق، لأن هذا النهج يقضي على أسباب التعاون، والتعاون لا يتم إلا بنوع من التضحية، والتضحية تعني تجاوز الإنسان لبعض من حقوقه المالية أو بعض من شهواته وأهوائه وحظوظ نفسه، وأن يصطبغ بما سماه الشارع الإيثار. عندما لا يكون هذا المعنى موجودا وعندما لا تكون هذه التربية متحققة فإن الواقع الذي لا بد أن يتم هو هذه الحالة. إذن هذا هو العامل الأول، وهذا العامل الأول يتجسد في واقع مرئي نلاحظه. العامل الثاني أن هذا الخلاف إذا تسرب وقام البعض من أفراد الأسرة بالإساءة وامتدت الإساءة إلى القطيعة، فإن الأطراف الأخرى لا ترعى في هذه الحالة وصية الله ولا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقابل السيئة بالإحسان، تقابل القطيعة بالوصل، تقابل الجهالة بالحلم. لا تفعل ذلك، بل يخطر في البال في تلك الحالة أن يكيل كل منهم الصاع صاع، ويكون منطق الآخرين أو فلسفة الآخرين أنني لست عاجزا عن أن أسيء إليه كما أساء إلي، أنا المحق وهو المبطل، فلماذا أجعل نفسي مظلوما تحت سلطانه وإذا به يقارع الإساءة بإساءة مثلها أو بأبلغ، يقارع القطيعة بقطيعة شر منها، ويقابل السفاهة بسفاهة مثلها، فيستشري البلاء. هذان هما العاملان. العامل الأول أن المعنى الإسلامي التربوي الصحيح لا يهيمن على الدار، ولو كان مهيمنا على الدار لما تسرب الشقاق من أي نافذة من النوافذ إلى هذه الدار، ونحن نعلم هذا جيدا، بل إن هذا ما يقع كثيرا، وربما يدعى كثير من الناس من أمثال إلى حلول كثير من المشاكل إنما نمت وترعرعت من جراء هذا الذي أقوله لك. ما أكثر ما يقع الشقاق بين الزوجين ويتهارجان بسبب ضيق عين من كل منهما فيما يتعلق بالمال الذي يجمع. الزوجة موظفة والزوج موظف، وعلى كل منهما أن يكون عونا للآخر في رعاية الدار وإقامتها على النهج المسعد. هكذا يقتضي المنطق، وإن كانت الشريعة لا تقتضي إلا أن يقوم الزوج بمسؤولية الإنفاق، لكن المنطق العرفي اليوم الذي يحمله كل من أعضاء من الزوجين نفسه يحمله على عاتقه هكذا حسنا، إلا أنهما لا يسيران إلا خطوات إلا وقد استشرى الخلاف بينهم. فهذا يتهم ذاك بأن المال الذي يأخذه يدسه في جيبه ولا يتعاون معه في بذل شيء على ما يحتاج إليه أو ما تحتاج إليه الأسرة، والثاني يتهم الأول بنقيض ذلك فيقول في الشهر الماضي احتجنا إلى كذا وكذا وكذا ودفعت أكثر مما دفعت أنت. لا، بل أنت الذي تقاعست وأنا الذي دفعت أكثر، ويتلاحيان ويتخاصمان ويتحول الخصام إلى شقاق ثم إلى قطيعة، وتهجر الزوجة بيت زوجها وتذهب إلى بيت أهلها لبضعة أيام أو أكثر. ترى ما منطلق هذا الخلاف ثم هذه القطيعة؟ الطمع، الطمع للدنيا، هذا الطمع الذي إذا استشرى خلف من ورائه آثارا سيئة وأي آثار، ونظرا إلى أنهما لم يحتكما إلى الشرع لمعالجة هذا البلاء فقد وقعت هذه المصيبة. ثماني إلى الشرع. الشارع من أجل هذا فرض على الزوج أن يكون هو المنفق وأن يكون هو القيم، ولم يكلف الزوجة مهما كان دخلها ومهما كانت غنية، لم يكلفها أن تنفق شيئا على من كلف الله الزوج بالإنفاق عليه. لماذا؟ لكي لا تقع مثل هذه النتائج وهذه المصائب، لكي لا تتمنن الزوجة على الزوج فيشعر الزوج بأن كرامته قد جرحت فيسيء إليها من جراء ذلك فيقع بينهما الخصام ثم تقع القطيعة. أنهى الشارع هذا بالوقاية لا بالعلاج، عندما أعلم أن الواجب يقضي بأن يكون الزوج هو المسؤول. إذا كان زوجا أو الأب هو المسؤول، إذا كان هنالك أب وأولاد أو بنات، والأمر ينبغي أن يصير دائما على هذا النهج. فإن كانت الزوجة من الغنى بمكان فإن الشارع لا يزيد على أن يدفعها عن طريق المبدأ الأخلاقي إلى التعاون، لا عن طريق الإلزام الشرعي. المبدأ الأخلاقي، والمبدأ الأخلاقي إنما يتم بالرضا أو بالتراضي لا بما هو فوق ذلك. فإن أرادت أن تتطوع كما قال عليه الصلاة والسلام أو أن تتبرع فحسنا تفعل ولها الأجر العظيم العظيم جدا، ولكنها لا تستطيع أن تقاضي ولا تستطيع أن تتمنن ولا تستطيع أن تقارع أذية بمثلها أبدا، لأنها هي التي تطوعت وتبرعت. هذا هو منهج الشرع. لكن الناس اتخذوا لأنفسهم منهجا آخر. الرجل عندما يريد أن يتزوج يطمع بإنسانة موظفة من أجل أن يستفيد من دخله، وهذه النظرة من الخطأ بمكان، لأنه إنما يأتي إلى داره ببذور شقاء، يغرس في داره شتل الفساد، وكان ينبغي أن لا يفعل ذلك. نعم، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. أقصد أنني أضرب بهذا مثلا على أن أسباب الشقاق الذي يتم في الدار الواحدة أو في الأسرة الكبيرة قرابة والأرحام إنما تنبع من هذا العامل. تتهم الزوجة زوجها بأنه بخيل شحيح لا ينفق النفقة الكافية، وربما كانت ظالمة في هذا الاتهام وربما لم تكن ظالمة. فإن كانت ظالمة فالعامل يتمثل في طمعها المالي، وإن كانت صادقة فالعامل يتمثل في طمع الزوج المالي الذي تمثل في الشهر. ويستشري الأمر وينتقل من بيت الزوجية إلى بيت الأرحام وبيوت الأحمام فيتهارجون ويتخاصمون والدنيا هي العامل، وهذا السبب هو الأساس. ترى ما الذي يذيب هذا العامل ويعدمه؟ الذي يذيب هذا العامل التربية الإيمانية الحقة، والتربية الإيمانية غير التحلي الظاهر بالإسلام، غير التجمل بشعائر الدين، هذا شيء، والتربية الإسلامية والإيمانية شيء آخر. هذه التربية الإيمانية لو كانت موجودة في الدار كليا أو جزئيا لم تستشري هذه المشكلة أبدا. كليا إذا التربية موجودة فإن الزوج والزوجة والأولاد والأحمام كلهم يتحركون تحت مظلة التربية الإسلامية ولا يتصرفون إلا كما يأمر الله سبحانه وتعالى، فتذوب عوامل الخصام أجمع، أو كان هذا موجودا جزئيا كذلك تحل المشكلة، وذلك بأن يكون أحد الزوجين صالحا ربانيا ربي تربية إسلامية والثاني مقصر. المقصر يسيء صحيح، لكن الآخر ماذا يصنع؟ يصنع كما قال هذا الصحابي لرسول الله، يرى السوء يأتي إليه يقابل السوء بالإحسان، يرى القطيعة تأتيه من أقاربه يقابل القطيعة بالوصل، يسمع الكلمات الجارحة التي تدل على سفاهة فيتغمد بصفح ومسامحة هذه الكلمات ويقابل ذلك بالإحسان، يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع أسبوعين، وإذا بهذا الذي كان يسيء قد همدت إساءته وخمدت نيرانه وانعطف إليه، فجاء مستسمحا بكل ذل وبكل طواعي. إذن لو أن التربية الإيمانية كانت موجودة بشكل كلي وهذا هو المطلوب، أو بشكل جزئي يعني في بعض الأفراد، إذن لما كانت هذه الإساءة موجودة بشكل من الأشكال إطلاق. وهذا البلاء الذي يستشري في كثير من البيوت. السبيل أيها الإخوة وأقولها لكم بصراحة، الكامن في حلها لا يتمثل في أن يسعى أعضاء الأسرة إلى عالم أو ناصح ليجمع وليصالح، هذه ليست طريقة، هذه طريقة آنية ومعالجة أشبه بالمسكر. الطريقة أن يلجأ أفراد هذه الأسرة إلى وصية رسول الله، بل إلى أمر الله سبحانه وتعالى، تلك هي الطريقة. منذ ساعات كلمتني امرأة لا أعرفها بالهاتف تشكو إلي أن أولادها يؤذونها وأن زوجها يؤذيها وأنها لم تعد تصبر على هذه الحال، وتسألني ما العمل وما العلاج. هذا الوضع وضع متكرر وكثير وكثير جدا حقيقة. أقول ما العلاج؟ لو قلت إن العلاج هو أن يدعو واحد مثل هذه الأسرة ثم يسمع من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هذه، لطال الجدل ولطال النقاش ولما انتهينا إلى نتيجة. وأيا كانت النتيجة فأحسن الأحوال أن أقول تصالحوا وليصفح كل منكم عن صاحبه وعودوا إلى الوئام والصلح. لكن العامل الخفي موجود، العامل الذي كان سببا في هذه الإساءة موجود، فأنا لم أفعل شيئا، لم أجتث البذور، الجراثيم متوضعة موجودة، هذا ليس بعمل، فضلا عن أن واحدا مثلي لا يملك مثل هذه الطاقة لا وقتا ولا قدرة. إذن ما العلاج؟ العلاج أحد شيئين. العلاج الأول أن يتقي الله أفراد هذه الأسرة فيكونوا على مستوى تطبيق أوامر الله والتحلي بأخلاق الإسلام، تربية الإسلام. ويقينا أقول دون أن أتبين العوامل إن هذه التربية غير موجودة في هذه الأسرة وأمثالها، وإلا لما ساد هذا الهرج أبدا. نحن مسلمون، هل المهم أن نقول إننا مسلمون؟ أنا هذا بلاء شديد ولا أدري كيف أعبر عنه وأكرره كثيرا للناس، لكن هل أنا عاجز عن تعريفه أم إن الناس لا يريدون أن يتبينوا؟ نحن نتصور أن الإسلام مجموعة أقوال ومجموعة حركات وانتماء، فإذا وجدت الأقوال ووجدت الأفعال هذه المحدودة وانتمينا من خلال ذلك إلى الإسلام، فلكل منا أن يفعل ما يشاء وأن يتصرف كما يريد وأن يعامل إخوانه وأقاربه كما يحب، وهذا شيء والإسلام شيء آخر. هذا غلط أصلا، هذا ما هو إسلام أبدا. الإسلام عبارة عن علاج جعله الله عز وجل لمثل هذه الحالة. الإسلام هو الترياق الذي به يتآلف الناس وبه يتواصلون وبه يتسامحون وبه يضحي كل في سبيل الآخر ويؤثر صاحبه على نفسه، هذا هو الإسلام. طيب هذا الإسلام بهذا الشكل غير موجود في بيوتنا إلا في النادر النادر. وإخوة لنا أصلحني الله وإياهم يتصورون أن الإسلام موجود، نستطيع أن نطمئن إلى أنه موجود وذو فعالية في بيوتنا، فقط الشيء الناقص هو الإطار الذي يتوج هذا الوضع بحكم إسلامي يتلألأ في قصور العدل، هذا هو الذي ينقصنا. ونسعى سعينا الله وبيوتنا معفنة. تعاني مما أقوله لكم، وأنا واحد من يطلع، وكنت أتمنى أن لا أطلع، ولكن أسمع تليفونات واحدة تكفي، لكن ما السبيل؟ السبيل أن نطالب بجعل قوانين الجنايات والعقوبات وما إلى ذلك كلها قوانين شرعية، ومحاربة الربا وإقامة الحد على الزنات ونحو ذلك، هذا طبعا واجب هذا، لكن هذا لا يحل هذه المشكلة. هذه مشكلة وهذه مشكلة، والإسلام يبدأ بهذه الجذور، بهذه الجذور الجذور. أنا عندما أتحدث في هذا المسجد في دروس بهذه ماذا أعني وماذا أبتغي؟ أبتغي إذا خرجت من المسجد أن يعمر قلبي وقلوبكم تقوى الله، أن أعود وتعود إلى الدار بمهابة ملئت بها قلوبنا لله، بتعظيم ملئت بها أفئدتنا لله، بمخافة من الله. فإذا دخلنا بيوتنا فرضنا أنني وجدت واحدا من أقاربي قابلني بالسوء وبالشتم وبالإساءة وبالضرب، وأنا لدي هذه الفائدة التي جنيتها من هذا الدرس، ماذا سأصنع؟ أبتسم وأقول له سامحك الله وعفى الله عنك، بل أقول له لعلي أسأت إليك سامحني، وها أنا ذا أجلس أضع نفسي تحت المحاكمة الشرعية التي ينبغي أن أخضع لها. تفضل يا أخي اسمع، يجب تكون أنت محقوق، فإن رأيت أنك محقوق فإن تقوى الله التربية التي نتكلم عنها تدفعك إلى أن تقول له أنا مخطئ ومنك الصفحة، وها أنا ذا اليوم أعيد إليك حقك وأستغفر الله من الإساءة، وتعال أعانقك ونتصافح وأقبلك وأرجو منك أن تغض النظر عن إساءتي. تحول إلى محب لك في لحظة واحدة. أما إن وجدت أنه المحقوق ولست أنت صاحب أي يعني إساءة إليه ولست الظالم بل أنت المظلوم، فكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. وماذا في ذلك؟ والله يتوجك بهذا تاجا ما مثله تاج، ما المشكلة؟ أنت بكل الحالتين تحل العلاقة السيئة بينك وبين أخيك. إن كنت ظالما أخضعت كيانك للحق وآطيته حق، وإن كنت مظلوما ابتلعت الغصة واحتسبت الأمر عند الله وقلت له حسنا أنا المسيء واعف عني ولا تؤاخذني، ولسوف تجد أن ضميره سيصحو إن لم يكن اليوم فغدا بعد غد في اليوم الذي يليه، ولسوف تنتهي المشكلة. إذن في كل الحالتين المشكلة تنتهي. هذا عندما يكون الاصطباغ بالإسلام اصطباغا جزئيا، يعني بعض منا مصطبغ بالإسلام والبعض غير مصطبغ، يمشي الحال، بيتحمل المسلم العبئين ويكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر. هؤلاء أصحاب رسول الله، ما هنين يعني مثلنا. ومع ذلك هذا الرجل ماذا قال؟ قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. إذن كان في بعصر الرسول من يسيء إلى أقاربه، صحيح، لكن بموجب بيناتهم من يغطي هذه الإساءة بالإحسان، من يتحمل الإساءة، يوجد بينهم من يؤثر أقاربه على نفسه، يضحي بحظ نفسه، وعندئذ تنقشع الغمة وتنطفئ النار وتنتهي المشكلة وتعود بأجر وفير وفير جدا. هذه المشكلة وذلك هو علاجها، وعلاجها يتوقف على ماذا؟ على ماذا أيها الإخوة؟ على أن يكون الإسلام قد هذبنا وهيمن على عواطفنا، وأصبحنا نؤمن بأن ما عند الله سبحانه وتعالى أجدر أن نطمع فيه وأجدر أن نتأمله. والرسول يقول لا، ولسوف يكون لك ظهير عليهم من الله ما دمت على ذلك. الباري يهيئ لك جندا يؤيدونك يحمونك يصلحون أمرك ما دمت على هذه الحالة. هذا هو الذي ينقص أمرنا. أقارب ربما كانت الصلة فيما بينهم بعيدة نوعا ما، بينهم حقوق مالية، الطمع بالمال جعل الغني فيهم يحاول أن يبتز الفقير فيهم، يحاول أن يتلاعب عليه وأن يستغل ضعفه فيضم حقه إلى حقه. وبينهم صلة قرابة، ترى لو كان الخوف من الله سائدا أفكانت هذه الحالة تتم؟ هذا الكلام على كل له تتمة، ولا بد أن نعود إليه بمزيد من الشرح إن شاء الله. أيها الإخوة، قبل أن أنهي درسي ألفت نظركم إلى شيء. الدرس القادم يوم الاثنين، والذي يليه ربما الخميس، ربما أغيب، فأرجو المعذرة وسأعود على أقصى يعني افتراض يوم الاثنين إن شاء الله. يعني الاثنين القادم سأغيب قطعا إذا كتب الله لي السفر. الخميس سأحاول، ربما أعود لا أدري، نعم، ولكن الاثنين الذي يليه إن شاء الله، أرجو الله إذا أحيانا ووفقنا أن نكون على موعد. أرجو الله رعايتها للحب وفي رعايتها للعواطف وفي حمايتها للذوق الإنساني، ويتجسد هذا كله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأسلوب الذي كان يعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم، وهذا الكلام له تفصيل طويل الذيل، وأظن أن الوقت قد أدركنا. نعم، في خمس دقائق في الساعة. نعم، طيب، إذن هنالك لا تزال دقائق يعني لصلاة العشاء أو لأذان العشاء. هذا المعنى أيها الإخوة قد يعود بنا قليلا إلى الوراء، عندما قلت الإيثار ليس دائما مشروعا، ولا أريد أن أفتح ملف الأحكام الفقهية في هذا الصدد أو الأحكام الأخلاقية، إنما أقول باختصار كل ما ملكك الله إياه تستطيع أن تؤثر أخاك فيه، كلما متعك الله عز وجل منه بحظ وأتاح لك التصرف فيه لشخصك أتاح لك الإيثار فيه، إيثار أخيك على نفسك فيه. فانظر وطبق،
الشارع جل جلاله في العبادات لم يعطيك حق أن تتصرف بهذه الطاعات وما ينوبك من ورائها من أجر. ليس لك أن تقول هذا ملكي أخذه إن شئت وأعطيه للآخرين إن شئت. ولذلك فلا إثارة في العبادات أبدا، كل العبادات لا إثارة فيها. لو أنك دخلت إلى المسجد والصف الأول فيه فرجة ولكنك رأيت أخا لك أو أستاذا لك فأثرته على نفسك فهذا إيثار خاطئ، لا إيثار في العبادة. ولو أنك وجدت مكانا واحدا في المسجد لتصلي الجماعة فيه وأنتما شخصان تتسابقان إلى هذا المكان فليس الإيثار ها هنا مشروعا. وليس لك أن تقول تفضل أنت والله صلي أنا بأسرك على أنت راح أرجع صلي بالبيت من فريد، هذا الإيثار باطل. كذلك لا يجوز للإنسان أن يؤثر أخاه فيما لا يملك التصرف فيه. هل أملك أن أتصرف بجسدي؟ لا يملك أملك. هل أملك أن أتصرف بحياتي؟ لا أملك. إذن لا أملك أن أؤثر أخي بحياتي. ولذلك قالوا ليس لي أن أعطي بضعة مني لأخ لي وأنا أعلم أن هذا التبرع سيهلكني. يقول هذا إيثار؟ لا، هذا ليس بإيثار. وانتزاع قلب من إنسان حي حياته مستقرة أو لم يمت موتا مستقرا غير جائز. ولو أنه آثر فهذا الإيثار باطل. ومن هنا كانت حرمة الانتحار، فإذا انتحر الإنسان بدون موجب فهذا أصلا لا إيثار فيه. وإذا انتحر الإنسان حبا لإنسان آخر كذلك هذا باطل غير جائز، لأن الإيثار في هذا الأمر باطل. وهنا تعترضنا صورة، هؤلاء الفرق الفدائية التي تغامر فتضحي بحياتها في سبيل مبدأ، في سبيل درء عدوان، هذا نوع من أنواع الإيثار عظيم. ولكن انظروا انطلاقا من هذا المبدأ الذي قلت، هل لهذا الإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ لا، ليس له. لكن لو كان هذا الإنسان فقيها يملك أن يفعل. كيف هذا؟ هذا الإنسان الفدائي عندما يغامر بروحه في سبيل إعادة أرض الإسلامية، في سبيل أن ينشر نكاية في صفوف الأعداء، يكون هذا الإنسان مؤمنا بالله، واثقا بالله، متوكلا على الله، مؤمنا بأن الله خالق المعجزات والخوارق. يغامر لكن يستقر في دماغه أنني الآن أغامر وأنا أنا متكل على فيض من الله عز وجل وإكرام أنه سيحميني بخوارق من لدنه وأنه لن يهلكني وهو قادر على ذلك. فأنا إنما أعمد بعملي هذا إلى إهلاك هذا العدو، وأنا أستنجد بلطف الله أن يحميني بخوارقه. ودخل هذا الإنسان بهذا الشعور، لا تكلفا ولكن شعور إيمان غامر، فإن الله عز وجل يكتبه في هذه الحالة شهيدا ولا يكتبه منتحرا. والفرق بسيط، لكن الفرق أين هو يستقر؟ يستقر في الفؤاد ولا يأتي بالتكلف، كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات، هذا لا يكون إلا من إنسان فاض قلبه إيمانا بالله وفاض قلبه ثقة بالله ويقينا بأن الله عز وجل قادر على أن يحميه بخوارق الأمور. فاثنان يمارسان عملا واحدا وكلاهما يموت، أولهما يموت منتحرا آثما لأنه آثر حيث لا يشرع الإيثار، والآخر يموت شهيدا. والسبب فرق ما بين الشعورين وفرق ما بين الهدفين. وإذا كان الأمر كذلك فنحن إذا نملك الآن دستورا عاما لكل شيء يشرع فيه الإيثار. أو لكل شيء تشرع فيه التطهير.